بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرتجي بها الفوز بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبينات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المجالس العطرة وفي هذه اللقاءات الناظرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الحسنات المدخرة. إخواني الأفاضل، إن الله عز وجل رفع للسنة مكانها وأوجب على العباد حبها واتباعها، وقيض للسنة رجالها وأنصارها، فهم لنصوصها شارحين وعنها منافحين، ولمن شكك فيها رادين. هم الذين جعلوا السنة شعارا ودثارا، والمنافحة عنه حياتهم ليلا ونهارا. إن من يتأمل في تاريخ الإسلام يجد هجمات كثيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر في تاريخ الإسلام من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر فيها من يشكك في السنة أو في بعض السنة، وظهر أيضا في التاريخ من يستهزئ بالسنة. ولكن حكمة الله عز وجل البالغة أنهم ذهبوا وبقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة محفوظة. ذهب المنكرون، وذهب المشككون، وذهب المستهزئون، وبقيت هذه السنة محفوظة، لأن الله عز وجل هو الذي يحفظها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة مبينة لكتاب الله عز وجل، ومن لوازم حفظ القرآن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الأفاضل، إن المتأمل في نصوص كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد تعظيم هذه السنة، سواء من جهة الأمر بلزومها أو التحذير من التنكب عنها. فقد جاء الأمر بالطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم السنة وبتعظيم هذه السنة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. بل ربط الله عز وجل الطاعتين فقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بل أعظم من ذلك، جعل الله عز وجل طاعة الرسول عنوانا للسلامة: وإن تطيعوه تهتدوا، فهو طريق الهداية والنجاة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبراس الاقتداء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء التحذير الشديد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم بعد هذه التقريرات القرآنية يجد الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السنة وحيا موازيا للقرآن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وتأملوا في هذه العبارة، قال ومثله معه، لم يقل بعده، بل جعل السنة موازية لأنها وحي عظيم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يخرجون في آخر الزمان ينكرون هذه السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: يكاد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثي فيقول: ما وجدناه في كتاب الله أحللناه، وما وجدناه حراما في كتاب الله حرمناه، ألا وإنما حرم الرسول مثل ما حرم الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوام في آخر الزمان لا يرون للسنة مكانا أو قيمة في الاحتجاج، فيقتصرون على القرآن. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنة، لا سيما في أوقات الفتن في آخر الزمان. لذلك جاء في سنن الترمذي مما صحه الشيخ الألباني من حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى في تفاصيل الأحكام الشرعية كالصلوات وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. كثير من التفاصيل، تفاصيل العبادات غير موجودة في القرآن، أين يجدها الإنسان؟ يجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه التربية النبوية وجدت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ثم العلماء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صح عنه بإسناد صحيح قال: أخشى إن تركت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. هذا أبو بكر الصديق ابن بطة في كتاب الإبانة قال: انظروا يا إخواني، الصديق الأكبر يخاف على نفسه الزيغ إن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز قال: لا قول لأحد في مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي قلابة التابعي قال: إذا حدثت الرجل بحديث ثم قال: دع عنك هذا وهات القرآن، فاعلم أنه ضال. الذي يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي عظيم ينبغي أن يقف الإنسان معه. ولذلك قال الإمام الزهري رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. ولذلك أورد الإمام الشافعي رحمه الله عن أحد تلاميذ ابن أبي ذئب، عبد الرحمن ابن أبي ذئب أحد علماء الحديث، أنه حدث بحديث فقال له تلميذه: يا أبا الحارث، يقول لابن أبي ذئب، أتقول به؟ فتغير وجه ابن أبي ذئب ووضع يده على صدر هذا الرجل وعنفه وقال له: أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أتقول به؟ قال نعم أقول به، وهو فرض علي وعلى من سمعه. فكانوا معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح سنده. بل جاء عن الحميدي تلميذ الإمام الشافعي وشيخ الإمام البخاري، الحميدي كان ملازما للإمام البخاري لما سافر إلى مصر، فأورد الإمام الشافعي حديثا فقال له تلميذه الحميدي أتقول به، يعني أتقول بهذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي قال هل رأيتني خرجت من كنيسة، يعني يقول تراني غير مسلم حتى أرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما قال أحدهم أيضا للإمام الشافعي رحمه الله أتقول بهذا الحديث، ارتعد وانتفض الإمام الشافعي وقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا أوردت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم أقل به. فكان الأئمة يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون به. والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه على شفا هلكة. ويقول البربهاري في شرح السنة إذا رأيت الرجل يطعن في الآثار، يقصد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهمه. كانوا يعظمون السنة ويدركون أن السنة طريق النجاة. ويقول عبيد بن القاسم بن سلام يقول المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، وهو عندي اليوم أفضل ممن يرمي في سبيل الله. تعظيم ورفع للسنة ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يقرأ في الآثار وفي الأحاديث يرى أن الذي يخالف السنة ويتقصد ذلك ويرد السنة أو يستهزئ بالسنة تكون له عقوبات عاجلة في هذه الدنيا. فقد جاء من حديث سلمة ابن الأكوع أن رجلا كان يأكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، يأكل بيده الشمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فشلت يده، لم يستطع أن يرفعها إلى فمه. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء، السقاء الجلد الذي كان يوضع فيه الماء حتى يبرد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن الإنسان يشرب من فم السقاء مباشرة. يقول أيوب السختياني أحد رواة هذا الحديث قال فنبئت عن رجل شرب من في السقاء فخرجت له حية، أشار إلى هذا لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن سعيد بن مسيب أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل في المسجد بعد الأذان أراد أن يخرج من المسجد، فقال له سعيد بن مسيب لا تخرج من المسجد، لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق. فأخذ سعيد بن مسيب معه ينصحه ويذكره إلى باب المسجد حتى خرج ولم يسمع كلامه، وقال إن أصحابي ينتظروني في الحرة. قال فخرج على دابته، في الطريق سقط وانكسرت رجله، كسرت رجله. مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. أبو يحيى الساجي، وأورد هذه القصة الحافظ ابن حجر، وقال إسنادها مثل رأي العين، كلهم أئمة. قال خرج بعض الطلاب في البصرة إلى مجالس بعض المحدثين، قال فخرج معهم رجل فيه مجون، فقال ارفقوا برجلكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة. يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما استطاع أن يتحرك من مكانه ويبست رجله، لاستهزائه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الآثار التي أوردها العلماء في هذا الباب. ولذلك الذي يتأمل في آثار الصحابة أنهم كانوا يشددون القول مع من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعارض هذه السنة. عمران بن حسين رضي الله عنه لما أورد حديث الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال له رجل: إن الحياء فيه ضعف. احمر وجهه رضي الله عنه، قال: أورد لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضه، يعني تعارضه بكلامك؟ وعبادة ابن قيس لما أورد حديث الربا قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل الدرهم بالدرهمين، فقال رجل: لا بأس به، فقال: لا يجمعني بك أرض، يعني ما أجتمع معك في مكان واحد، لأنه رأى منه أنه يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مغفل لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخذف رمي الحصى الصغيرة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يفعله ثم نهاه ثم فعل ذلك، قال: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل ذلك، يعني تتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا كلمتك أبدا، لا كلمتك أبدا. وابن سيرين لما حدث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: قال فلان، قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول فلان، أين فلان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان هذا الأمر مستقرا في نفوسهم، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الهجمة الشرسة التي يعني وجدت في الماضي تجددت في هذه الأيام، وجدنا من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشكك في الصحاح. صار بعض الناس اليوم يقول، يعني من أصحاب من يسمى بالقراءة المعاصرة للقرآن، يقول: السنة نصوص تاريخية نحن غير ملزمون بها. بل العجيب من بعضهم أنه لا يشكك في النظريات العلمية ويشكك في صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الذي تلقته الأمة بالقبول. فأمثال هؤلاء كأسلافهم الذين ذهبوا ولم يعبأ بهم التاريخ ولم يذكرهم بخير، أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية. والقصد من هذا الكلام أن الإنسان يوطن في نفسه تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويربي أبناءه وأهله على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك حملات شرسة ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبر بعض القنوات الفضائية، عبر وسائل التواصل. هناك من يشكك في الأحاديث الصحيحة الثابتة التي اجتهد فيها المحدثون ما اجتهدوا وبذلوا حياتهم ومهجهم حتى تصل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة نقية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.